باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الأول الإصحاح 17 من أول الآية 7: وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض، وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة، وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليس عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أكش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا وأخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إلي، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع حباية تأملاتنا في حياة إلي. كنا تكلمنا في مرتين قبل كده. المرة الأولى خدنا مقدمة عن حياة إلي، وشفنا الوسط اللي عاش فيه إلي، أسوأ عصور إسرائيل في أيام أخاب وإيزابل. النقطة الثانية شفنا إعداد الله لإلي، الرجل اللي هيستخدمه ربنا علشان يتوب بيه الشعب. في المرة الثانية شفنا أول ظهور لإلي في الكتاب المقدس، سفر ملوك الأول الإصحاح 17، وهو يحمل رسالة قضاء لأخاب الملك، وتحتوي الرسالة على أمر إلهي بعدم نزول المطر إلا بصلاة إلي. وكنا آخر مرة سايبين إلي عند نهر كاريث في عزلة، في هدوء، قاعد في خلوة مع الله، بيتلذذ بالعشرة الإلهية، يشرب من النهر والغراب يجيب له لحم وخبز صباح ولحم وخبز مساء. الحياة اللي لو سألنا إلي إيه نوع الحياة اللي أنت كنت تحب تحياها، يقول: ما كنتش أحب أعيش أكتر من كده، يكفي أن كنت عايش مع ربنا متعزي وشاعر بإيد ربنا وشاعر بمعاملات الله، مش عايز أشوف الناس، مش عايز أكلم حد، عايز أقعد لوحدي. طب يا أحبائي، السؤال النهاردة: هل استمر الحال كده؟ في الحقيقة أحبائي، يعني زي ما قال الكتاب المقدس، مدة كل أيام الأرض سيف، لكن ما بتقعدش سيف على طول، يعقبها شتاء، برودة روحية، ليل تجارب وألم وأحزان، يعقبها نهار. أدي مدة كل أيام حياة الإنسان على الأرض. لا يمكن حياتنا هتكون صيف على طول، دفء روحي على طول، ومن نعم ربنا ما بتكونش شتاء على طول. مش ممكن تكون حياتنا ليل مستمر، دقات وتجارب وأحزان وألام وأوجاع وضرورات موضوع على الواحد، إلا ما بيعقبها نهار تعزية وفرح وراحة. دي طبيعة الأرض. عشان كده قال سفر المزامير عن الأرض إن ربنا على البحار هيئها وعلى الأنهار أسسها. البحار يعني التقلبات، الملوحة، الدقات، التجارب. فلابد أن حياة الإنسان على الأرض تجتاز البحار ديت، لكن من نعم ربنا أنه تعقبها على البحار هيئها وعلى الأنهار أسسها. الأنهار أنهار الروح القدس، أنهار التعزية، أنهار الفرح. فالنهاردة نتابع رحلتنا مع إيليا ونشوف التقلب اللي حصل في الظروف المحيطة بإيليا، وإزاي إيليا تعامل مع التغيرات ديت، وإيه حكمة ربنا إنه ما كانتش تستمر حياة إيليا وبالتالي حياتنا على وتيرة واحدة ولو بالصورة للإنسان بيحبها أو بيرغب فيها. يقول سفر ملوك الأول الإصحاح 17: وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبسا لأنه لم يكن مطر في الأرض. قبل ما نشوف التغير اللي حصل في حياة إيليا والظروف اللي اتغيرت حواليه، أحب أحسب المدة اللي قعدها إيليا في التعزية دي، في الخلوة دي، في الهدوء، في العلاقة السرية اللي ما بينه وما بين الله، معتزل عن الناس وعن الدنيا كلها. المدة دي كانت قد إيه؟ في الحقيقة بقى صعب إن إحنا نحدد المدة دي بصورة قاطعة، لكن لو رجعنا الموضعين في الكتاب المقدس ممكن يساعدون. الموضع الأول هو معلمنا القديس يعقوب في الرسالة بتاعته، قال إنه المجاعة كانت على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ونفس ربنا يسوع كررها في لوقا 4 لما استشهد بإيليا اللي راح عند أرملة صرفة صيدا، قال إنه كان المدة 3 سنين و6 أشهر. طيب دوت موضع. الموضع الثاني لو رجعنا لسفر ملوك الأول الإصحاح 18، إيليا كان عند أرملة صرفة صيد، وهو عند الأرملة ديت يقول الكتاب إيه: وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا. يبقى نقدر نستنتج من كده إنه قعد عند المرأة ديت 3 سنين، وفي السنة الثالثة قال له روح تراءى لأخاب عشان ينزل المطر. طيب إذا كانت مدة المجاعة كلها 3 سنين و6 أشهر، يبقى نقدر نقول إنه الفترة اللي قعدها إيليا بجوار النهر 6 أشهر، وبعد كده راح أقام عند الأرملة لمدة 3 سنين، وفي السنة الثالثة كان كلام الرب له إنه يروح لأخاب علشان ينتهي المطر. يبقى دي النقطة الأولانية اللي تهمنا في الموضوع دوت. طيب النقطة الثانية بقى النقطة الروحية، نشوف التغير اللي حصل. وكان بعد مدة من الزمان إن النهر يبس، اللي إحنا قدرناها دلوقتي تقريبا ب6 أشهر، زي ما بقولك 6 أشهر قاعد إلي في هدوء، في تعزية، في فرح، في خلوة مع الله، معتزل الناس كلها، كل يوم يأكل من الغراب صباح ومساء ويشرب من النهر. إلي شايف إنه منسوب النهر بيقل تدريجيا، لكن ديت ما هزتش نفس إلي لغاية ما جي يوم ويبس النهر فيش مية. طيب السؤال، مش ربنا كان قادر حتى ولو الأرض كلها فيها مجاعة؟ إلي ده الرجل بتاعك، إلي ده رجل الله، طب ما أنت كنت قادر إنك تخلي له النهر لا ييبس، قادر ربنا. لكن يا أحبائي ده كان امتحان لإلي، ده كان امتحان لإلي. الحياة مع الله يا أحبائي لا تخلو من امتحانات، لازم. والامتحان دوت يعني سمعنا في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 6 ربنا يسوع بص لقى جمع كتير، فكلم فيلبس، قال له فيلبس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ إيه رأيك يا فيلبس نجيب لهم أكل منين؟ يقول الكتاب إنه قال هذا ليمتحنه، ده كان امتحان لفيلبس لأنه علم ما هو مزمع أن يفعل، هو عارف هيعمل إيه، لكن ربنا سمح بالأمر ده كاختبار، كامتحان لفيلبس. هكذا يا أحبائي في حياتنا قاعد نمر بفترات تعزية، بفترات دفء في العلاقة مع ربنا، في عمق شركة روحية قوية، ونقول مع القديس بطرس: يا رب جيد أن نكون هاهن، ريت رب نقعد هنا على طول، إن شئت نصنع ثلاث مظاهر على جبل التجلي، مش عايزين حاجة. إيه في أكتر من كده؟ نحن قاعدين معايا يسوع بنسمعه وبنسمع إليه وموسى، يعني إيه كلمات النعمة اللي نطق بيها ربنا يسوع في العهد الجديد، والكلمات اللي تكلم بها أناس الله القديسين موثوقين من الروح القدس في القديم. جيد يا رب أن نكون ها هنا، إحنا مش عايزين أكتر من كده. لكن لم يستمر الحال طويلا، المسيح قال لهم لا لازم ننزل، ولما نزلوا من على الجبل كان هناك امتحان ينتظر. راجل ابنه في روح نجس جابوا للتلامذة مش قادرين يطلعوه، فالراجل تقدم للمسيح قال له إن كنت تقدر تعمل حاجة تحنن علينا. فبقول يا أحبائي نتوقع ديت، بعد كل فترات تعزية، بعد كل فترات خلوة مع ربنا، لابد يعقبها امتحان لازم. طيب تعالوا نشوف الامتحان بتاع إيليا. وعلى ذات المثال الله يمتحننا. كان بعد مدة من الزمان إن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. لو أنا حطيت نفسي مكان إيليا في أمري أو في امتحانين، الامتحان الأول إنه ممكن تكتاز نفسي، قالت صهيون قد نسياني الرب. هذا ربنا نساني، يعني ربنا مش كان قادر يسيب لي النهر فيه مية؟ الظاهر ربنا نساني، الظاهر ربنا سابني. ويدخل الشيطان في الحتة دي بقى أحبائي بالحروب البيخة بتاعته، أصل أنت عملت، أصل أنت سويت، ربنا بيخلص منك، ربنا بينتقم منك، أنت بتحصد اللي أنت زرعته. ده الامتحان الأول اللي تمتحن فيه نفوسنا بعد أوقات التعزية والفرح، إنه ما إنه يجف في نهر النعمة، نهر التعزية، وتلاقي الفكر ده يبتدي يقتحم الإنسان، ربنا سابني، ربنا زعلان. الامتحان الثاني اللي بأوضع فيه في الفترة ديت انه طب ما نحاول حل المشكلة ديت، وانا يعني هفضل في الزنقة دي لغاية امتى؟ ماذا كان النهر يبس؟ مدورون على حتة تاني؟ نروح نحفر لأنفسنا أبار؟ بس في النهاية هنسمع كلمة أرمية، حفروا لأنفسهم أبار. أبار ايه؟ أبار مشققة. فالامتحان التاني اللي بنتحط فيه ان الواحد يحاول انه يخرج من الامتحان دوت، من الضيقة دي، من التجربة دي، يحاول يتصرف بأي صورة بدون طبعا ما يرجع لربنا، بحيث انه يطلع نفسه من المزنق دوت. طبعا احبائي يعني مش عايز اقول الامتحان بدون ما احط يعني جنبي ورقة الاجابة. طب ان امتحنت بالحرب الاولانية، ربنا نساني، ربنا تركني، أصل أنا وحش، أصل ربنا بيخلص، أصله الحرب اللي كلنا بنكتازها، حرب الشكوك ديت، لنا في كلمة الله الرجاء والتعزية والمرساة لنفوسنا. هلب الرجاء إيه؟ إن ربنا قال لا أهملك ولا أتركك. إن ربنا قال عدم أمانتنا لا تبطل أمانته. أصح أنا وحش، أصح أنا ما حافظتش عن النعمة اللي هو الدهاني، لكن من إمتى ربنا بيعاملني على حسب استحقائي؟ عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله، فهو يظل أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. إن حاربني الشيطان بالحرب التانية، طيب ما تشوف لك مخرج من الضيقة ديت، ما تشوف لك حل للمشكلة ديت، انت هتفضل يعني قاعد ما هو النهر نشف، او قبل النهر ما ينشف، يعني انت مش عندك عقل يا إيليا، مش شايف المية قاعدة تقل تقل تقل، ما مسير النهر هيجف. طيب اجري دور لك على حتة تاني. لا، كانت السند في كلمة الله، من آمن لا يهرب. لا يهرب يعني لا يتعجل، يعني يقعد يستنى زي ما قال موسى، قفوا وانظروا خلاص الرب. مرات كتير يا أحبائي ربنا يسمح بامتحان ومش عايز من الإنسان أكتر من أنه هو يظل تحت النير بس كده، وحنشوف حكمة ربنا من كده. مرات كتير الضيقة اللي تيجي، التجربة اللي تيجي، النهر اللي ييبس، يبقى ربنا عايز من الإنسان يقول له خليك كده، اقعد كده شوي، احنا مشكلتنا يا احبائي ان احنا بنضجر من حمل الصليب، مشكلتنا ان احنا سريعا ما بنحاول ان احنا نلقي عن كاهلنا الصليب. انا يعني على ايه التعب ده، ما انا ما اشوفش حل. من امن لا يهرب، قفوا وانظروا. صعب جدا على النفس البشريه يا احبائي قدام الامتحان، قدام بحر صوف والعدو من الخلف، صعب جدا على النفس انها تقف. يعني لو ربنا قال لي اعمل حاجه ايا كانت الحاجه دي ارحم لي، بس تقول لا اقف، يعني اقف؟ طب ده انا في زنقه. بقولك احبائي مرات كتير يبقى ده الامتحان، ان ربنا عايز يسيب النفس في التجربه دي، يقول له بس خليك قاعد كده. فهمها بولس الرسول، قال اكم من ضرورات موضوع علينا، ضرورات يعني حاجه ضروري الواحد يعملها. طب طبعا المستوى العالي بتاع بولس، ايه رايك يا بولس؟ قال اصر بالضرورات. طيب تهرب من الصليب يا بولس، تحاول توجد لك مخرج؟ قال لا 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 ابدا، ايه يعني تحت ظله اشتهيت ان اجلس. ادم هو اختار لي المكان دوت، ادم هو اختار لي الظرف دوت، انا مش حجري، مش هعرف، انا هفضل قاعد حامل الصليب منتظر اليوم الثالث، يوم الرجاء، يوم القيامه، يوم الفرح، يوم عوده نهر التعزيه مره اخرى. فاحبائي درس حلو لينا، انه لما نجتاز الظروف ديت قاعدين جنب النهر بالمعنى الروحي بقى، النهر ايه؟ نهر التعزيه، نهر الفرح، نهر الدفء الالهي. يعني بنمر كده في حياتنا في فترات الواحد يشعر بعلاقه بالله، يعني من لي في السماء ومعك لا اريد شيء على الارض. بنمر بالفترات دي، واحد عايز ايه؟ مش عايز حاجه، انا كده يعني مش عايز حاجه خالص، معك لا اريد شيء، كفايه بس يا رب ان انا ايه، ان انا في الحال ده، مش عايز اكتر من كده. ده نهر التعزيه. النهر دوت قد يكون نهر الحماية. مرات كتير الواحد في حياته يشعر بيد الله تسيج من حوله، على رأي ما قال الشيطان لربنا عن أيوب، قال له أليس إنك سيجت حوله، أنت سيب لي حتة تدخل له منها، كل ما جيله من حتة أنت حاطط إيديك. طيب مش قادر أقرب لأيوب، سيجت حوله وحول بيته وكل ما له، حتى المواشي بتاعته محوط له عليه. الشيطان هو اللي كشف انه مرات كتير في حياتنا الروحية، انه مش بس انا كشخص اتمتع بمنعة الهية، بحماية الهية، بيد القدير تحملني، لكن حتى اللي حوالي، حتى البهايم بتاعتي، املاك الانسان، مقتنياته، بيته، اهله، بس تلاقي ربنا عامل سور حماية، نهر. طب مرات كتير نجد النهر ده بدأ ايه؟ يايبس. تلاقي السهام بتخبط في الواحد وفي بيته وفي املاكه، حاجة عجيبة. ايه رب انت سحبت ايديك؟ ماله قاعد يخبط في كل حاجة كده؟ النهر يابس. ايضا يا احبائي حتى على المستوى المادي، ممكن النهر دوت تكون صحة، تبتدي الصحة تضعف. يعني عايز اقول انه بنكتاز كلنا الفترة دي، قاعدين جنب النهر متعزيين، فرحانين، متمتعين بالحماية، بالمنعة، بالعطايا الإلهية، ويس فجأة وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس. قبل ما استرسل يا أحبائي أقول لك أنه كل أنهار العالم مصيرها أنها تيبس. يعني اللي قاعد جنب نهر المال بيجف، حتى وإن لم ينقطع سريان المال تنقطع الفرحة والبهجة والأمان اللي كان الإنسان بينشده من وراء المال. فكل أنهار العالم مصيرها أنها بتجف. هتقولي طب فرقت إيه بقى؟ ما دي اللي قاعد جنب نهر ربنا جف وقت وانحرم من التعزية، انحرم من الحماية، من العطايا الإلهية، واللي قاعد جنب نهر العالم برضو بيكتسكت يبقى بقى أليس يعقوب أخو عيسو زي ما قال الكتاب؟ ما مش محصلة بعضيها بقى. عشت مع ربنا داخل في امتحانات وفي تجارب حتى في الروحيات. طيب وبتوع العالم ما برضو بيمتحنوا ذات الامتحانات، ياما الأنهار بتيبس. يبقى ما فرقتش. لا يا أحبائي، في فرق كبير قوي. أنهار العالم طبيعتها إيه؟ طبيعتها كده، لابد أنها تيبس، لابد أنها تكف. إنما الأنهار الإلهية حتى وإن سمحت حكمة الله لأجل امتحان النفس إنها تجتاز هذه الأمور، فدي لأن الله يعدها لإكليل أكبر في السماء. كل أحبائي مبدئات تزيد، كل ما الصليب يزيد، كل ما الضرورات تزيد، كل ما التبعيات تزيد، كل ما إكليل السماء يكبر. لكن زي ما قال القديس بطرس، عالمين إن نفس هذه الضيقات تجرى على إخواتكم الذين في العالم. أنتم بتتألموا وهم بيتألموا، اللي قاعدين جنب نهر التعزية معرضين، واللي قاعدين جنب أنهار العالم معرضين. نفس هذه الضيقات تجرى على إخواتكم الذين في العالم. طب لكن لا، الفرق شاسع. بالنسبة لأهل العالم بقول لكم دي طبيعة الأرض كده، لكن بالنسبة للي عايشين مع ربنا كل ضيقة كل تجربة هي لمزيد من الإكليل، لمزيد من المجد في السماء. كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. طب بتاع العالم لا، ما شفت حاجة. دي طبيعة العالم، دي طبيعة العالم. لكن مع المسيح بقيت شركة في ألام المسيح، ليها إكليل في السماء. النقطة الثانية يا أحبائي، بالنسبة لأولاد ربنا، الأنهار اللي بتيبس في حياتهم، الأنهار الروحية ديت لأجل أن ربنا يعلمهم الاتضاع، لأجل أن يعلمهم الصراخ المستمر لله، لأجل أنه نتيقن في نفوسنا أنه لنا هذا الكنز في أوان خزفي. في كنز بس لازال في إناء خزف، مكتئبين في كل شيء، متحيرين، ساقطين. هذه الإناء الخزف اللي احنا بنحيا فيه. فلما اجتاز الامتحانات ديت، دي تعلمني بقى ان انا اتضع واسمع كلمة القديس بطرس، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. هيجي زمن اسمه زمن الافتقاد، هيجي وقت والنهر دوت هيمتلئ الى جميع شطوطه. بس الاول الواحد يتعلم الايه؟ يتعلم الدرس. يبقى الخلاصة يا احبائي اللي اطلع بيها من النقطة الاولانية ديت، وكوس ايليا بجوار النهر حتى يبس، تعلمنا نمرة واحد انه مش معنى ان الانسان يحيا مع الله انه لن يجتاز ضيقات. يا ريت يا احبائي الحتة دي ترسخ داخل نفسي الاول وداخل نفوسكم. يا ريت نتأكد ونتيقن داخلنا انه احنا لما بنعيش مع ربنا، مش معنى ان انا عايش مع ربنا يبقى انا تبقى حياتي سهلة، تبقى ما فيش ضيق ما فيش تعب ابدا. احنا بنحيا مع الله من اجل الله وليس من اجل عطايا ربنا. كون ان هو في السكة بقى يديها، دي حاجة بقى ترجع له هو. لكن انا ربي مش عايش معاك علشان تعزيني، خدوا بالكم، انا مش عايش معاك عشان تعزيني. لان المسيح اللي كان يصنع مشيئة الآب في كل حين اجتازت نفسه الصليب وصرخ في البستان وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. طب هو كان خارج المشيئة؟ ده كان في ذات المشيئة الإلهية. الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ فيبقى يا أحبائي نضع في نفوسنا إن إحنا مش بنعيش مع ربنا علشان يعزينا، إحنا مش بنعيش مع ربنا علشان نتمتع بعطايا مادية، لا، إحنا بنحيا مع الله من أجل الله. فدي نمرة واحد. إن أحبائي يعني مش محتاج أشرح إن إحنا كلنا، الواحد أول ما يدخل في دي قال الله، طب أنت أنا بصلي، ده أنا بروح كنايس. طب وليه بيحصل كده؟ اللي بيحصل كده هو انت بتصلي بتروح كنايس علشان شوية حاجات مادية وشوية راحة أرضية؟ النقطة الثانية يا أحبائي، إنه مرات كتير يسمح الله باستمرار الضيق ومش عايز مني غير إن أنا أظل حامل الصليب بس كده. عايز ربنا عايزك يسيبك كده، هو سيكون لكم ضيق 10 أيام. إيه تفضلوا كده؟ تفضل تحت النير تحت الصليب ما تجريش لغاية ما يجي الوقت المحدد من قبل الله علشان يرفع الضيقة. دي النقطة الأولانية يا أحبائي، بجوار النهر اليابس. النقطة الثانية إنه ربنا بيسمح بإنه الإنسان ينتقل من مكان لمكان من ظرف لظرف لأجل مزيد من التنقية. على رأي ما قال الكتاب عن سبط من أسباط إسرائيل، مش فاكر سبط مين، قال إنه هو لم ينقل من إناء أفرايم على ما أذكر. أفرايم جالس على دردية. ليه؟ لأنه لم ينقل من إناء لإناء. عارفين لما الواحد يجيب عصير قصب يعني مثلا، الواحد يسيبه شوية تبتدي الشوائب تترسب كده تحت، دي الدردية يعني، البواقي العصير أو بواقي العصر. طب علشان أتخلص من البواقي دي أروح نقل العصير من إناء لإناء، وأروح سايب الشوائب في الإناء الأولين دي، وهكذا كلما ينتقل من إناء لإناء كلما يتنقى. أهو ربنا كده ينقل ولاده من مكان لمكان لمزيد من التنقية. فجت المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية أو المحطة الثانية في حياة إيليا، الرحيل إلى صرفة. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك. نجح إيليا في الامتحان يا أحبائي، لم يشك في عناية الله، لم يتسرع بإيجاد حل بشري. شايف المية بتقل برضو قاعد. حورب إيليا بشكوك؟ أبدا، سلم حياته بالكامل في إيدينا الله. حتى ولو جاله الهاجس الشيطان: يا إيليا النهر بيقل، طب يعني الحق شوف نفسك. لا، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. اللي جابني هنا هو اللي هيعولني، وإن النهر يبس أكيد إن للسيد الرب عند الموت مخارج. أكيد حتى الموت يا أحبائي الإيمان الحلو، شوفوا النفس فينا لما تحيا في الإيمان، إن للسيد الرب عند الموت مخارج، حتى الموت هو له مخارج للموت. فظل إلي قاعد جنب النهر بدون قلق بدون انزعاج بدون توتر، بدون ما يفكر أو يخطط إنه يترك المكان، لغاية ما جاله كلام ربنا. عشان كده يا أحبائي، إن كان إيليا فيما بعد وقف وعلم الشعب على جبل الكرمل، قال لهم: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، فإيليا سبق في حياته وسلك بالإيمان دوت. إيليا يتبع ربنا. طيب، على رأي ما قيل عن أبينا إبراهيم، إنه إبراهيم لما دعي أطاع. طب رايح فين إبراهيم؟ ما أعرفش رايح فين. شو قال له؟ اخرج خلاص. إيليا قال لي النهر بيجف، قال لك أنا مالي، مش هو قال لي روح عند النهر؟ خلاص، هو اللي هيدبر. فلما وقف بعد كده يعلم الشعب إن كان الرب هو الله فاتبعوا، فهو سبق وعمل دي في حياته. قال أنا مشيت وراه، أنا ما مشيتش بفكري. لما قال له جنب النهر قعدت وما فكرتش إن أنا أترك المكان، إلا لما صار قول الرب إلى إيليا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون. حلو يا أحبائي إنه يكون حياة الإنسان ليس فقط يعلم الآخرين، لكن هو يسلك. أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماء. حلوة طاعة إيليا. قال له إيليا روحوا جنب النهر تشرب من النهر،
وهناك أمرت الغربان أن تعولك راح. طب النهاردة بيقول لي إلي روح لأرملة في صرفة صيدون تعولك راح رايح. طاعة حلوة، طاعة حلوة، زي ما ربنا يقول له يمشي حيثما يقودني أسير. لكن يا أحبائي يعني تعالوا نتأمل في النقلة اللي ربنا نقل ليها إليه. إليه قاعد جنب نهر والنهر جف، نتوقع أن ربنا ينقله لمكان تاني في أنهار كثيرة. أنا طوعتك، يبقى يعني أكيد في فيض من التعزيات جاي. لا، إذا بالمكان اللي بينقله ليه ربنا عجيب قوي. قال له نمرة واحد هتعولك واحدة ست. يوه، يعني من قلة الرجالة، يعني دي آخرة اللي يمشي وراك، دي آخرة اللي يطوعك، تخلي واحدة ست تأكلني. وريت ست بس، لكن أرملة جعانة، هي نفسها زي ما قرينا القصة مش لاقية تأكل. طيب يا ريت كده وبس. نمرة ثلاثة من الأمة، امرأة وثنية، ده انت اللي قاير في الشريعة ان الأمم دول نكسين ونحن ما نخلطهمش، عشان كده علمونا أبائنا انه كل ما يلمسه الأممي بقى نجس. يبقى أكل من إيد واحدة ست نكسة، يعني هاكل نجاسة. طب مش بس كده، يعني أرمل واحدة ست وجعانة وأممية، طيب فينها؟ دي جنبينا. قال له لا، دي في صرفة التي لصيدون. احنا واقفين عند نهر كريث، يعني المسافة حوالي 1600 كيلو متر. ايه ده؟ ده اللي يمشي مع ربنا ده ما وروش الا وجع القلب. طب يعني، طب سبوكم من التعب، سبوكم من المشوار 1600 كيلو، بلاش، مش دي القضية. وما المشكل فين؟ المشكل ان اخاب بيطاردني ويريد قتلي، انا كنت مستخبي عند نهر كريث. طيب لما انا امشي مشوار طويل 1600 كيلو، معرض انه حد يشوفني، ان رسل الملك يشوفوني ويروح يبلغوا اخاب يموتني، يعني انت بتعرض حياتي للخطر. ده بلاش كل دوت، وده دي المدينة اللي انت عايزني اروح فيها صرفة صيدون، دي البلد بتاعة إيزابل الشرير. تصوروا بقى. ورغم هذا يا أحبائي اللي يطاوع. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ يعني بقول لكم أنا شخصيا كنت أتوقع بعد ما إليه يطاوع ويسمع كلامه ويظهر الإيمان القوي دوت، قاعد جنب النهر وعينه شايفة النهر بيقل تدريجيا وما تحركش، قال له أدام أنت قلت له عد هنا أنا هقعد هنا. طب النهر حيجف، ماليش دعوة أنا قاعد مستنيك. أنا أتوقع أحبائي بعد المشهد دوت يعني إيد الله يعني ترفع إلي بقى. لكن إذا بالسيد المسيح يقول كل غصن يأتي بثمر ينقي، يعني هو غصن مثمر لكن هو حينقيه عشان يجيب ثمر ايه اكتر. طب تنقيه فين؟ في صرفة. صرفة معناها النار اللي تصهر، كلمة صرفة معناها النار اللي تصهر. قال له حنقيك فين يا إلي؟ قال له هحطك في نار لمزيد من التنقية. كل غصن يأتي بثمر ايه ينقيه ليأتي. أحبائي يعني بصدق يعني معزية والواحد بيوعظ بيها، مبهجة للنفس والواحد بينطق بيها، لكن مر مرار الأسفنتين والواحد بيكتزها. يعني في الكلام أنا بوعظها وأنا مبتسم وأنا فرحان بمعاملات الله، لكن في الحقيقة لما بنكتزها مر. عشان كده قال المزمور لأنك جربتنا يا الله، ايه محصتنا كمحص الفضة. لما نكتز الدقات ديت يا احبائي والمزانق ديت، نعرف انه لا ربنا نسانا ولا ربنا بيعاقبنا، لكن بينقينا عشان نجيب ثمر اكتر. درس آخر يا أحبائي في الانتقال من نهر كاريث إلى صرفة صيدون، إنه عند النهر، وده برضو أحبائي برضو درس يعني عجيب، عند النهر إلي عايش في عزلة في خلو، معتزل الناس كلها ومتعزي وفرحان. طيب جمع كده ربنا وداه لأرملة، سمع هناك إيه؟ سمع الست تقول له مالي ولك في بقية القصة، يعني سمع الست بتقول له أنا عندي خبز لي ولابني، يعني بدأ يتعامل مع الناس وبدأ يرى بقى الذات، الإنسان اللي بيدور على نفسه، الإنسان الأناني، بدأ يشوف الاحتكاكات بتاعت التعامل مع الناس. سهل قوي إنه أنا في الخلوة أعيش متعز وفرحان بربنا، ما إن الواحد يخرج يتعامل مع الأرملة ومشابهتها الكثيرة، يبتدي بقى يتعامل مع الناس، يشوف الأنانية ويشوف الذات ويشوف الغيرة والحسد. أحد يقول لك أبونا، تعرف أبونا أنا لو أقعد في الدير ده أنا بقى الديس، تعرف أبونا أنا لو سبت البيت اللي أنا فيه ده يا أبونا هو حد تعبني إلا بابايا ومامتي، ده أنا لو أقعد لوحدي ده أنا أبونا بقفل على نفسي الأوضة. شوف التعزيات والصلاة اللي أنا بقى. ما إن أنا أفتح بس باب الأوضة وماما بس كلمة، يا بنت نظفي، يا بنت كنسي، يا بنت والصوت يعلى، هم اللي تعبلنا أبونا. أحبائي نافع لينا، نافع لينا إن إحنا نختلي بالله، نستمد منه القوة والمعونة والسند، ونخرج نتعامل مع الناس، عشان في الاحتكاكات بتاعة التعامل بنعرف ذواتنا على حقيقة. أنا مش هفترض في نفس الرياء، لكن أنا هفترض المصداقية، إن فعلا أنا صادق. فأنا بشوف نفسي لما بقعد جوه الأوضة بتاعتي في سلام وفي فرح وفي بشاشة وفي يعني محمول على الأزرع الإلهي. طيب حلو، تقييم النفسي إيه؟ هذا إنسان رحامي، أنا إنسان كويس، أنا إنسان بتاع ربنا، ده أنا بشوش، ده أنا بحتمل الناس. يجي ربنا يقول لي يا ابني قلب الإنسان نجيس من يعرف؟ أنت مش عارف نفسك، أنت مش عارف نفسك، ده في جوه نتن، ده قبر ومليان عظام أموات ونجاسة، بس أنت مش عارف. ليه يا رب بتقول كده؟ ما أنا كويس، أنت ليه بتقول كده؟ يقول لي طيب نطلع نتعامل مع الناس، أتعامل بقى أصطدم بالذات وبالآخر وبالتجارب وبالدقات، يبتدي مش حاجة من برة جات فيا، لا، يبتدي اللي جوه يطلع، يعني مش حاجات ما كانتش فيا بس لما تعاملت، لا دي هي موجودة جوه، بس أنا قلب الإنسان نجيس من يعرف. أنا لما كان حد يقول لي أطاطي رأسك، أنا خاطئ، أنا ضعيف، ربنا يرحمنا، لكن ما تأخذنيش، يعني هي كلمة. لكن لما أطلع بقى للتعامل مع الأرملة وأسمع بقى مالي ولك، أنا مالي ومالك، أنا عندي خبزة لي وابني، ابتدي بقى ليه؟ ابتدي اللي جوه يطلع. لما بنحتد أخواتي اللي بيطلع من بقي إيه؟ اللي مخزون، يعني أنا جبته من إيه؟ يعني أنا لما بحتد الكلام اللي بيطلع ده جبني، ما هو جب من اللي جوه. الله، طب أنا لما كنت قاعد في الأوضة ما كنتش شايف، ما أنت تشوفه إزاي في الأوضة؟ عشان كده يجي ربنا يروح نقلني شوية عند نهر كاريث وشوية روح عند صرفة التي لصيدون، تتنقل من إناء لإناء عشان تتنق. طيب نكمل يا أحبائي. فقام وذهب إلى صرف، قلت لكم مسافة 1600 كيلو مشيها طاعة لله. طب وانت في نص السكة إليه ما رفعتش نظرك إلى السماء؟ قلت له يعني طب ما هي مدينة، هي يعني حبك اللي في آخر الدنيا. لا، الراجل ماشي زي ما ربنا قال، روح لصرف، راح صرف. فقام وذهب إلى صرف وجاء إلى باب المدينة، وصلنا لغاية المدينة. طيب ربنا كان قايل له ايه؟ قال له انا امرت امرأة ارملة ان تعولك. طب يعني اديني عقلك، طب يعني انا هدخل المدينة واقول يا ارملة يا اللي ربنا امرك انك تعليني تعالي، هجيبها منين؟ يعني انا وصلت لباب المدينة، طيب ما مليانة المدينة ارامل، لا، إيليا أحبائي يعني عجب، عجب إيليا ده. أحبائي إحنا يعني مع كل ما نكتازه من ضيقات ومن ألام ومن أحزان في الأيام اللي إحنا فيها، أواخر الأيام دي اللي اتكلم عنها الكتاب كثيرا، لكن قد نكون مغبطين أو مغبوطين، لأن احتمال إن إحنا نشوف إيليا، احتمال كبير إن إحنا نشوف إيليا، جايز يعني جايز إيليا حيجي قبل مجيء المسيح الثاني، الحكاية قربت خالص، يعني يمكن يمكن نشوفه إيليا دوت رؤية الجسد. يعني قام جبار، فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدان. أول ما وصل للباب لقى الست. يمكن تفكرني بربنا يسوع لما بعت اثنين من تلميذاه بطرس ويوحنا، احتمال كبير طبعا هو الكتاب ما قالش مين، لما كان المسيح داخل أورشليم يوم حد الزعف، فأرسل اثنين من تلاميذه قال لهم القرية اللي قدامكم تدخلوا فيها هتجدوا جحش مربوط لم يجلس عليه أحد، فحلاه وآتياني به. طب دخلت المدينة، ما هي ما مليانة جحوش المدينة، جمع جحش يعني، طب أنا واحد فيهم؟ لا، يقول الكتاب إنه وإذا جحش مربوط على باب المدينة. أحبائي بديع إنه من يتبعني لا يمشي في الظلم، بديع زي ما قال أشعياء أسير العمي في الطريق التي لم يعرفوها، سكة ما عرفهاش ويوصلني. يا إيليا روح المدينة في أرملة هتعولك، طب هنحتاز جوه، هندور، هنجيب منادي في المدينة عشان نجيب الأرملة؟ قال له لا. فطبعا هو قالوش، يعني هو إيليا راح وإذا بالمرأة دي على باب المدينة. حبانا بقول ديت ليه؟ لأن مرات كتير الواحد فينا يعني يقول لك أبونا أنا محتار، هو في حاجة مزعلة ربنا؟ هو في حاجة غلط؟ حبايا ربنا ما بيحيرش، صدقونا أخواتي ما بيحيرش، إحنا بنحير نفسينا. من يتبعني لا يمشي في الظلمة، أدم ماشي معاه مش هيحيرك. لكن زي ما قال أسير العمي في الطريق التي لم يعرفوه، اللعمة همشي في سكة، اللعمة لو مشي في سكة هو عارفها ما فيش مشكلة، يعني معروف كده الإنسان الضرير بيبقى حافظ السكة، لكن لو مشي في سكة جديدة تلاقي بقى مين العصاية قاعدة تخبط يمين وشمال، مين مش عارف السكة. ربنا بيقول أسير العمي في طريق لم يعرفوه. طيب وصل إلي عمل امتحان للست ديت، فنداها وقال، مش عارف يعني، مش عارف يعني، هل إيليا حب يتأكد ان هي دي الأرملة؟ جايز. هل إيليا حب يمتحنها علشان يظهر، هو عارف بإرشاد من الله بيمتحنها لكي يظهر إيمانها، ويبقى هنا شابه السيد المسيح اللي لما ذهب لمدينة أممية وتقابل مع المرأة الكنعانية امتحنها كيما يظهر إيمان. جايز يعني الاحتمالين قائمين، يا هو مش عارف بس عايز يتأكد ان هي الست، لكن ان جعلته شبيه بالسيد المسيح او رمز او لا، ده ربنا ارشاده للست بس هو عايز يظهر إيمان الست دي. قال لها ايه؟ فنداها وقال هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. خد بالكم ان احنا فيش مية، يعني ده امتحان، عارفين لما تبقى المية مقطوعة، احنا جربناها من شهرين قطعوا المية عن حرم بيه كلها، ايه كل اللي عنده شوية مية في البيت احنا عارفين المية جاية امتى، يعني لو حد خبط علي وديني دين كوباية مية حفصل، غير لما بكون في مية وراح افتح انا فيها واديله مية امرها سهل شوية. فاحنا في مجاعة فيش مطر، والامتحان كان صغير، قال لها هاتي لي قليل ماء. طيب اديته، مش هاخد المية كلها، شوية مية صغيرين بس طبعا امتحان. طيب الامتحان التاني بص بقى الامتحانات الإلهية أحبائي لما تلاحق النفس يعني عجيب ربنا صدقوني عجيب، لأنه بنشوف أنفسنا أحبائي وهي راحة في السك يعني طوعت الست وما فتحتش بقها وراح تجيب له المي راح لحقها بالامتحان التاني وهي في السك. طب استنى تروح تجيب المية وتيجي، مساعات في حياتنا بيحصل كده أحبائي، بس لقي مثلا قد ضيقة الواحد صبر يعني بنعمة المسيح يعني من نفس صبر في زواتنا لسه دي ما خلصتش تلاقي التانية وراها وتلاقي التالتة وراها. امتحانات أحبائي امتحانات، والروحيين يعني لهم خبرات لهم خبرات في الأمور دي. فهي الست راح تجيب له شوية المية راح لحقها بالامتحان التاني، وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال يا ساتر استر هات لي كسرة خبز في يدك. اقول انت زودتها بقى، طب مية وماشي ورحت اجيب لك شوية المية في السك، هات لي كمان حتة لقمة. ردت بقى الست هنا وبرضه يا احبائي وجدت فيها تعزية لنفسي، ما انا نفس متهلهلة، فلما بشوف وشوف معاملات الله يعني بتعزى بفرح. أول ما سمعت الكلمة ديت فقالت حي هو الرب إلهك إنه ليس عندي طبعا رد منتهى الحزن والإحباط يعني بصوا الكلام. فقالت حي هو الرب إلهك إنه ليس عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في القوار، المكان اللي بيشيلوا فيه الدقيق يدوبك بس شوية دقيق كده يملوا الكف، وقليل من الزيت في الكوس وحبة صغيرين في الكوس، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. قالت يعني ما يتعزش عليه بس ما فيش، ده هم شوية دقيق قد الكف ونتعة زيت يدوبك هعمل بيهم لقمة وآخر لقمة في البيت أنا وابني ناكلوها وإحنا الاثنين هنموتوا بعد كده خلاص. فبقول يا أحبائي رد في إحباط في حزن في إحساس بأننا على حافة الموت، فلحقها إلي بكلمة من الله معزية قال لها إلي لا تخافي. أنت بتقولي حناكلها ونموت؟ لا ما تخافيش. لما بتجين الضيقة مرات كتير بيبقى رد فعل السريع تعب، رد في حزن، رد في ألم، رد في وجع، رد في يأس، رد في أنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا من الحياة. بولس يعني صارح بقى معرفش الوعاظ ليه لما بيوعظوا مستقطرين أن بولس يكتزي يقول لك لا مش يعني بول إيه ليه 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 دي فيها تعزية ليه أنه وصل بولس لدرجة اليأس. الله طب ما ليه أنا أحاول أقعد ألف وأدور فيها؟ طب ما أنا بشوف نفسي فيها ده أنا أفرح، أفرح أن بولس اجتاز الضيق ديت حتى أيسنا من الحياة يأس بولس. طيب رد الفعل الجامد دوت ربنا ما بياخدش عليه أحبائي. أحبائي حلوة معزية يعني أديكم مثل أمنا صار لما ربنا ظهر لأبونا إبراهيم عند بلطات ممرة واستضافه وأكل قدم مائدة وقال له إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لصار رأيب، فضحكت صار ضحكت قالت سيدي قد شيخ، بعد ما سيدي شيخ يكون لي تنعم؟ ايه ده لا بعد السن ده وتخلف يا شيخ. ربنا زعل وعاتب ابونا ابراهيم قال له فين صار؟ قال له في الخباء. قال له لماذا ضحكت صار؟ قال له لا ده صار اول ما ابراهيم قال له انت ضحكتي؟ انا ما ضحكتش، ما صدقتش. طيب لما ذكرها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال ايه؟ قال بالإيمان صار نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل إذ آمنت إن الذي وعد هو صادق. الله ده في تناقض، فين أمل؟ دي ضحكت. هي أول ما سمعت الخبر يعني ما صدقتش، لكن لما عاد بينه وبين نفسها ده كلام ربنا، خلاص صدام ربنا قال كده وهو كده، ربنا قال خلاص يبقى رد فعلك الأولاني ده مش هنحاسبك عليه. صار أيوب لخبطت في الكلام، قال له بعجائب فوقي تكلمت، قال له أنا قلت كلام ما يصحش يتقال بصراحة، أنا قلت كلام ما يصحش يتقال، أنا قلت عليك إنك بتعوج القضاء، إيه رأيكم بقى؟ واحد واقف قدام ربنا يقول له رب أنت ظالم، أنت بتستذنبني عشان أنت تبقى أحكامك أحكام حق. عارفين ربنا في الآخر يقول لأصحاب أيوب إيه؟ لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب.
الله،
إيه يا رب داود؟ أيوب قال فيك الصواب، قال لما يعني هو قال كلمتين غلط فعلا، بس يعني ما كان فضيئة، ما كان تعبان، لكن أيوب من جوه اللي راسخ جوه ثقة وتسليم كامل لله، قال له خلاص أيوب مش هحاسبك على الكلمتين اللي انت قلتهم في وقت الزعل دول. يا حبيبي بص ربنا الحلو، بص ربنا الحلو، ما أنا أول ما بتيجي الضيقة بروح مرفص وأقول كلام صعب طيب وبعدين ايه يا ربنا؟ طب نهدى بقى، هديت؟ يا ربي هديت. ايه يا ربنا؟ صعب صراحة أنا غلطان، معلش حقك، أنا بس كنت متضايق. يقول لي خلاص مسامحينك على الكلمتين دول. حلو ربنا أحبا حلو. فالست أول ما سمعت يعني ردت، فين الإيمان هنا؟ فين الأرملة المؤمنة دي؟ مؤمنة فين؟ لا بتقول له ما حتة لقمة هاكلها أنا وابني وحنموت. طب لما إلي قال لها لا تخافي، تقوت في الإيمان. أولا إلي قال لها لا تخافي ليه؟ قال أصلا أنا عندي وعد من ربنا، قال لي إن أنا أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. ربنا قال إن أنت هتأكليني، هتأكليني، يبقى بالتأكيد هيبقى في بيتك في أكل. فبناء على الوعد دوت بخبرة إلي مع ربنا لا لا ما تخافيش، أنت بالذات مش هتموتي من الجوع. طب الست لما سمعت الكلمة ديت قال لها ادخلي واعملي كقولك. أنت بتقولي هعمل خبزة ليا ولابني، ماشي اعملي اللي أنت قلتيه، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي. يعني برضو ده امتحان، يعني امتحان مزدوج طبعا. أولا دي امتحان، يعني إن أنا الأول أناني إلي، لا مش أناني إلي يا رجل الله، فأنا الأول يعني ربنا الأول. من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي ياخذ، اللي يقبلكم أو يسقيكم كأس ماء بارد لأنكم للمسيح يبقى عمل معايا أنا كده. فإلي أولا يعني الله أولا، ده امتحان. طب الامتحان الثاني، يعني تعرف لو أنا دخلت المطبخ وجبت شوية الدي وعملت كعكة خليتها جنبي، طب أشوف الباقيين هيعملوا كعكتين ولا لأ؟ عملوا كعكتين ماشي نطلع له واحدة ماشي، لكن لو ما قالهاش كده قال لها اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا وإخرجي بها إلي، يعني هتسيبي بقية الدقيق وطلعي لي الكعكة بتاعتي وبعد كده ادخلي جوه ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. طب اللي أنا سايبهم جوه هيعملوا كعكة كعكتين؟ ده كان الامتحان. طب يعني إلي ده امتحان صعب، راح مديها الوعد الإلهي بقى، قال لها لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل. حلو أحبائي، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل، ده دي كلمة الله، إن كوار الدقيق لا يفرخ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. قال لها ربنا قال، مش انت لما شفتيني بتقولي لي حي هو الرب الهك، مش عارفه انت الاله بتاعي؟ الاله بتاعي بيقول ان الضيق مش هيقل في بيتك ولا الزيت لغايه في نور في رجاء الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض. ايه رايك احبائي؟ طبعا الست نفذت، ذهبت وعملت حسب قول ايليا. هو قال لها ايه؟ قال لها قال الرب إله إسرائيل. طب هي سمعت قول إلي رجل الله، لما بطاوع رجل الله بطاوع الله. ما لما بطوأ الكاهن في الاعتراف بقوا يا رب، قال لها الرب، فهي ذهبت وعملت حسب قول إيليا. ايه رأيك احبائي في ايمان الست دي بقى؟ يعني بصراحة اولا ست أممية وفي بلد إيزابل، يعني بلد وحش، ولها هذا الإيمان وهذه الثقة، قدمت ربنا على نفسها وعلى ابنها. مش عارف يا أحبائي، يعني ما قدرش أتجاهل الرمز هنا. طبعا هو إعلان قبول الله للأمم في هذه الأرملة، عشان كده استشهد بها ربنا يسوع في لوقا 4. المسيح عمل معجزات، ثم ذهب إلى الناصرة حيث كان قد ترب، فدفع إليه سفر إشعياء، قام ليقرأ وجد الموت، كانت العيون شخصة نحو، من أين لهذا هذه التعليم؟ فرد عليهم السيد المسيح يعني بيقول لهم على اللي هم بيفكروا فيه، تقولوا لي أيها الطبيب اشفي أول النفس، كما سمعنا أنه حصل في كفر نحوم، افعل في مدينتك الناصرة بتاعتك، يعني أنت برة عملت معجزات، طب من باب أولى تعمل في المدينة بتاعتك. قال لهم مكتوب ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن زي إليه. إليه كان في وسط إسرائيل أحبائي. طب إسرائيل ما كانش بيسمع لإليه، ما كانش يعني معتاد بإليه، أهو راجل عندنا من ضمن اللي موجودين. فجي ربنا راح واخده وحطه في وسط الأمم. يعني أنا قعدت أفكر، معرفش هو يعني الامتحان لإلي ولا الامتحان للشعب. الشعب حرم من إلي، ما نقدرش ننكر، رجل الله بدل ما كان قاعد في وسطيهم أهو تاخد منهم وراح عند الأم. فهو امتحان للشعب، إن الشعب حرم من إلي، ما كان في وسطيهم ما كانوش معتدين بي، قال لهم طب هاخده منكم، ولا هو امتحان لإيليا نفسه؟ إيليا ده يعني راجل بتاع خدمة، فأخذ بعيد عن مجال الخدمة بتاعه، مش عارف يعني. بس طبعا هو من القرينة، لو خدنا في لوقا 4 المسيح يقصد أنه ده عقاب لإسرائيل، أن هم اللي حرموا من إيليا. تقولي لي حرموا مين؟ ده راح للست تعوله. في سفر الملوك راح للمرأة علشان المرأة هي اللي تأكله، لكن لما استشهد بها السيد المسيح استشهد بها عشان يقول ان انتم حرمتم من إلي رجل الله، واستفادت به أرملة أممية. يبقى هي صح أكلته، لكن في الحقيقة هو أعطاها نعم جزيرة، هنشوف بعد كده انه حيقيم ابنها من الموت. لكن أرجع بقى للنقطة، المسيح لما خدها كقرينة خدها ان إسرائيل هم اللي حرموا من إلي. بس أنا برضو ما طبعا كلام المسيح على رأسي بالتأكيد، لكن ممكن برضو نطلع منها بأنه إيه، أنه إلي نفسه العمل المحبب له ربنا بعده عنه. إلي يبقى في وسط شعبه يتوبهم يعمل الخدمة بتاعته، طب اتاخد وراح في مجال تاني وحرم، امتحان إلي برضو ما نقدرش ننكر يعني. وتم يا أحبائي في النهاية وعد الله، أكلت هي وهو اللي هو إليه وبيتها أياما، كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليه. قعدنا في الحكاية دي إيه؟ 3 سنين. حاسبها لكم يا أحبائي، يعني تقعدوا تفكروا فيها تأملات كثيرة، لكن يعني حقولها في نقطة صغيرة، إنه هما شوية الدقيق ما بقوش شوال دقيق، وهو كوز الزيت في نتعة زيت ما بقتش برميل زيت، يعني كل مرة بناخد من الحبة اللي قد الكف دول بيخلصوا تاني يوم يتملوا تاني، مش يعني بقى عندنا شوالة وبنسحب منها، لا هما شوية صغيرين ناخد منهم كل يوم ويتملوا، هي نتعة الزيت ناخد منها كل يوم خلصت تتملي تاني. ده ايه؟ ده قوت يومي. طب احتاجت الست لا عوز لمتقيه، لا عوز لمتقيه، لا ما احتاجتش، لا هي اهو بوعد ربنا ولا ايه ولا بيت. طب احبائي، يعني انا مشغول بإلي اكتر من المرأة، يعني حطيت المشهدين دول حوله لكم كنقط وانتوا فكروا فيها. شوفوا حال إيليا عند نهر كاريث وشوفوا حاله عند الأرملة. في الأول مية نهر قدامه، طب النهاردة قليل من الماء، قال اديني شوية مية ايه صغيرين. زمان خبز ولحم الصبح وخبز ولحم بالليل عز، النهاردة كسرة خبز. زمان قعد في خلوة في صفاء في هدوء في تعزية في راحة، دلوقتي مع أرملة بائسة يأسانة، شعر بأنه يعني قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولسه هتجيلها مصيبة تاني لما ابنها يموت. يعني ما فيش وجه للمقارنة ما بين الحال الأول اللي فيه إليه والحال التاني. طب إيه رأيك إليه؟ قال تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. حلو أحبائي، نطلع بدي بقى وأنا أطلع بيه. حطيني جنب النهر متعزي وفرحان ماشي، طب خدني من جنب النهر ورحت للاحتكاكات وللتعب وللضيق ماشي، في خير كتير أعرف أن أستفضل، وفي قليل خالص أعرف أن أجوع، في صيت حسن قاعد كان هناك إليا، إيه ده إليا اللي صلى وقطع المطر، طب لما راح للست صيت رديء، على أجل تذكيري بإثمي أتيت، أنت جيت عشان تموت لابني، مش كفاية أن أنا أكلتك، بصيت رديء وصيت إيه حسن. طب إيه إليا؟ قال تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أدم ده الوضع، أدم ده المكان، أدم دي الظروف اللي المسيح شايفها مناسبة ليا، فأقبلها من إيد ربنا بشكر وردد معاه الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.